التاسعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بدء فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم. سنلتقي قبل ختامها مع الزميلة سميرة علمندي وضيفها المخرج السينمائي قاسم حول عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن سيداتي وسادتي فأدعوكم لمرافقة الزميل نظم ياسين ومتابعة لأخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوله اليوم: إعلان اعتقال قيادي القاعدة خطوة لتعزيز الأمن قبل الانتخابات العراقية، ومشروع قانون موازنة العام 2010 بانتظار موافقة البرلمان. تزامن إعلان بغداد عن اعتقال قياديين في القاعدة مع خطوات إقليمية متواصلة لمحاربة الإرهاب الذي يهدد أمن العراق والمنطقة. إعلان السلطات العراقية السبت جاء في الوقت الذي تتواصل عمليات أمنية من اليمن إلى باكستان وأفغانستان بهدف اعتقال أو تصفية قيادات القاعدة التي قامت في الأيام الأخيرة من العام المنصر بمحاولات انتحارية استهدفت رحلات جوية عالمية، ما أدى إلى تشديد إجراءات التفتيش في مطارات أوروبا وأمريكا وآسيا. يشار إلى أن قائد الجماعة المعروفة باسم دولة العراق الإسلامية الذي أعلن اعتقاله السبت كان وقع في قبضة أجهزة الأمن العراقية قبل نحو 7 أشهر. وقال الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا في مؤتمر صحفي إن المعتقل علي حسين علوان العزاوي الملقب بأبي عماد هو والي ولاة دولة العراق الإسلامية ومسؤول عن تفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد صيف العام 2003. كما قام المعتقل وهو طيار سابق في الخطوط الجوية العراقية بالإشراف على العديد من الهجمات الأخرى، ومن بينها هجوم على ناقلة جند عراقية في عام 2006 وتفجيرات في شرق بغداد في عامي 2007 و2008، فضلا عن كونه مسؤولا عن ربط الشبكات الإرهابية للقاعدة في أوروبا والعراق. وأضاف عطا أن 3 آخرين اعتقلوا، أحدهم سعودي الجنسية. الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق تحدث لإذاعة العراق الحر الأحد عن أهمية الإعلان العراقي.
تدور الآن في العراق من إعلان عن اعتقال قادة ومسؤولين من مجموعات كانت تشكل تهديد للأمن القومي العراقي وبطبيعة الحال لدول جوار العراق. أعتقد أن هناك 3 مستويات في التعامل في هذا الموضوع. المستوى الأول هو التوافق الإقليمي الجاري على أكثر من صعيد، وبدأت تتكشف مراحله منذ أكثر من 2 عندما جرى أكثر من لقاء عربي تحديدا وإقليمي، وكان أحد نتائجه التوصل إلى اتخاذ قرار وقف عمل هذه المجموعات والتوجه نحو مزيد من استقرار العراق. أما في المنحى الدولي فنحن نشاهد اليوم بعد تأزم في أكثر من ملف دولي، نشاهد اليوم أن الأقطاب الدوليين بدأوا يدخلون في حوار، وهذا الحوار مما لا شك فيه سوف ينعكس إيجابا على الوضع الأمني العراقي. أما في المنحى الداخل العراقي فنحن قد شاهدنا أن هناك 3 مراحل مرت فيها العملية السياسية في العراق منذ دخول قوات التحالف إلى العراق. فالمرحلة الأولى كانت تحضير الأجواء للانتخابات السابقة عام 2005، ونحن اليوم نشهد التحضير الجديد، رغم أن الانتخابات السابقة أنتجت مجلسا الحالة الطائفية أو التوازنات الطائفية كانت هي الغالب، إنما ما نشاهده اليوم هو توجه، وفي ظل اعتقال المتطرفين والإرهابيين نحن نتجه إلى مزيد من استقرار الوضع السياسي في العراق، وبالتالي استقرار العملية السياسية والتوجه إلى مزيد من العلمنة والحالة الديمقراطية في العراق.
حديث الباحث رزق عن احتمال التوجه نحو ما وصفه بمزيد من العلمنة جاء في إشارة إلى الخبر الذي أبرزته وكالات أنباء عالمية السبت عن تشكيل تحالف جديد لخوض الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها مطلع آذار المقبل، ذلك أن التقارير التي بثت عن إعلان التحالف الذي أطلق عليه اسم العراقية أفادت بأنه يضم طيفا واسعا من شخصيات تمثل مختلف الطوائف وتعرف باتجاهها العلماني. وفي تحليله للمشهد الانتخابي الذي بات يضم نحو 6500 مرشح للانتخابات بينهم 86 حزبا و12 ائتلافا، قال الباحث رزق:
طبيعة الحال أن الوضع في العراق اليوم أصبح المثال والمدخل إلى الحالة العربية والحالة إلى منطقة الخليج عامة، ونحن نشاهد اليوم مزيدا من الديمقراطيات في دول الخليج تحديدا وفي الدول العربية، وربما المشهد الأكثر وضوحا لهذا الموضوع والاتجاه إلى مزيد من العلمنة هو بعد موجة التمزيق المذهبي التي شهدتها المنطقة من العراق وصولا اليوم إلى اليمن. نحن نتجه إلى مزيد من الحوار بين الأقطاب العرب والمجموعات السياسية في الوطن العربي والإسلامي، وأعتقد أن هذا ما سوف يؤدي إلى مزيد من التهدئة، وسوف ينعكس كما رأينا في لبنان بإنتاج حكومة للوحدة الوطنية خارج الإطار المذهبي والطائفي. أعتقد أنه العراق يتجه إلى مزيد من هذا الواقع، والمرحلة المقبلة سوف تفرز خلال الانتخابات واقع يشهد مزيدا من العلمنة وحال اللا طائفية التي تشارك في العمل السياسي وتؤدي إلى تهدئة الظروف المذهبية التي نشأت نتيجة انهيار الوضع السابق في ظل نظام صدام حسين.
وأضاف الباحث رزق قائلا:
ما قامت به حكومة المالكي في الأشهر السابقة من تجاوب ومن انفتاح على الأقطاب السياسيين أو انفتاح تركيا على التيار الصدري وعدة لقاءات جرت، أو بعض الأطراف الإقليميين التي انفتحت وكان هناك حوار بين الجانب الإيراني والعراقي على أكثر من مستوى، كل هذه المؤشرات تؤكد إلى أن المرحلة المقبلة هي مرحلة نبذ الطائفية والمذهبية وتعزيز الروح الوطنية العراقية، بما يؤكد إلى أن التوازنات المقبلة في بعض الانتخابات توازنات سياسية، ونحن نرى اليوم العملية السياسية كيف يجري التحضير لها وكيف يتم تشكيل اللوائح الانتخابية بالإطار اللامذهبي والعلماني والذي يضم مختلف الأطياف من كامل العراق.
وفي رده على سؤال في شأن المهمة الأخيرة التي قام بها مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي في بغداد، قال الباحث رزق:
قبل هذه الزيارة كان هناك عدة زيارات قام بها عدة مسؤولين عرب إلى العراق، وكان هناك نشاط للدبلوماسية العراقية في السنة الماضية، ونحن رأينا تطور لهذه الدبلوماسية التي بدأت تشكل حاجة للوطن العربي، وربما هذه الزيارة التي قام بها كبير مسؤولين في الجامعة العربية إلى العراق تؤكد إلى أن العراق دخل في المجال الحيوي للوطن العربي، وهو إذا ما يعني كان هناك نتائج لهذه الانتخابات المتوقعة في الأشهر المقبلة وتشكيل الحكومة بعدها، أعتقد أن العراق سوف يشهد مزيدا من الديمقراطيات ومزيدا من المشاركة في الإطار العربي، مما يعزز دوره الإقليمي ويعزز فرص الحوار بين العراق من جهة أو جامعة الدول العربية من جهة مع إيران ومع دول الخليج، وبالتالي مزيدا من الانفتاح بما تشكله العراق من محور يتواصل مع من جهة التي هي غير عربية ومع إيران التي هي غير عربية ومع دول جواره التي يمكن أن تعزز الوحدة العربية، وبالتالي سوف ينعكس ذلك على الملفات الكثيرة التي كانت في السابق مدار خلاف ومدار تمزيق للوطن العربي.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت. شكرا جزيلا لك. في محور الشؤون الاقتصادية، من المتوقع أن يصوت مجلس النواب العراقي خلال الأسبوع الحالي على مشروع قانون موازنة العام 2010 الذي أعاده البرلمان إلى مجلس الوزراء من أجل تعديل بعض الأرقام والتخصيصات المالية. رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب آلاء السعدون أوضحت لإذاعة العراق الحر أسباب إعادة مشروع قانون الموازنة قائلة:
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني أعيدت الموازنة إلى رئاسة الوزراء حتى تتم تعديل البعض، تعديل الأرقام التي وردت فيها بسبب إضافة أرقام جديدة إلى الموازنة بعد التصويت على موازنة مجلس القضاء الأعلى وموازنة مجلس النواب العراقي، وأيضا هناك إضافة 250 مليار دينار عراقي على مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين من أجل الإعمار والإسكان، بناء مساكن. هناك أيضا تعديل على حصة تقليم كردستان، هذه الأرقام الأربعة بما أنها تغيرت وليس كما جاءت في الموازنة الأولى فإنها تحتاج إلى تعديل هذه الأرقام، من صلاحية وزارة المالية أن تعدل هذه الأرقام وأن يوافق عليها مجلس الوزراء ثم تعود لنا مرة أخرى. فضمن هذه الآلية أعيدت الموازنة، لكنها حقيقة لم تتأخر، سوف تأتينا في خلال يوم أو يومين بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها، ثم نستطيع بعد ذلك أن نصوت على الموازنة.
وفي تأكيدها أهمية عدم التأخير في إقرار موازنة العام 2010، قالت رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي آلاء السعدون:
بالتأكيد التأخير في الموازنة هو أمر غير صحيح، سوف يؤثر على المشاريع الاستثمارية الجديدة كما سيؤثر على مشاريع تنمية المحافظات والتي هي في أمس الحاجة إلى هذه التخصيصات. نعم حقيقة، وهناك أيضا بعض التعديلات في قانون الموازنة، هذا التأخير سيؤخر في هذه في إقرار هذه التعديلات. على سبيل المثال تحويل موازنة التربية والصحة والإعمار والإسكان والبلديات والكهرباء كبنى تحتية، تحويل هذه التخصيصات من الوزارات الاتحادية إلى مجالس المحافظات وإلى المحافظات، هذه الفقرة موجودة ضمن قانون الموازنة كتعديل، لكنها لن تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التصويت على قانون الموازنة. فالتأخير هو ليس في مصلحة أحد، أعتقد بأنه يجب أن يتم التصويت عليها بأسرع ما يمكن، لأنه يعني تبدأ المشاريع ويبدأ الإنفاق، وهذا من صالح المواطن ومن صالح الاقتصاد العراقي ككل.
رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي آلاء السعدون متحدثة لإذاعة العراق الحر من بغداد، شكرا جزيلا. من جهته أعرب مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار حقي الحكيم عن اعتقاده بأن تأخر إقرار الموازنة من شأنه أن يؤدي إلى تلكؤ المشاريع الاستثمارية التي باشرت الحكومة بتنفيذها في عام 2009.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى إعادة قانون موازنة 2010 إلى مجلس الوزراء، أعتقد بالتأكيد وما حد ما يخالف هذا الرأي، لأنه هو تأخر وتلكؤ حيحصل في مشاريع الاستثمارية التي بدأت بها الحكومة في سنة 2009. هناك تعليمات إلى 31/1 موافقة الصرف، فيما بعد 31/1 لا يمكن صرف على أي مشروع من مشاريع 2009، وهذا حيلكئ الإعمار.
وأضاف مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار قائلا:
هناك نقطتين يجب مراعاتها بشكل جيد ودراستها. النقطة الأولى هي أن ترفع قيمة الموازنة الاستثمارية أو التشغيلية، سواء كون أن سعر برميل النفط الآن يتجاوز أو ما يقارب 80 دولار، إن كان مصادفة على 50 دولار، هناك فارق كبير. أعتقد أن مبلغ 60 دولار للبرميل يعتمد بأساس الموازنة، أعتقد هذا شيء جيد وصحيح. النقطة الثانية هي زيادة نسبة الموازنة الاستثمارية بالنسبة للمحافظات، هناك مبلغ بسيط جدا يقارب 3 مليارات لكل المحافظات تشريع العمارة وتنمية الأقاليم، أعتقد هذه النقطة يجب النظر فيها ورفع هذه الموازنة، لأن المحافظات تعاني من سوء في البنى التحتية وأعتقد هي بحاجة شديدة إلى هذا الأموال.
كما أعرب الحكيم عن أمله في أن يقر مشروع موازنة العام 2010 بالسرعة الممكنة.
وهناك مجموعة من الوزراء. أعتقد سيطرح هذا الموضوع في أول جلساته منعقدة هذا الأسبوع إن شاء الله. بالتأكيد سيطرح هذا الموضوع. إذا كانت هناك مفاطية ومرونة بين الوزراء في تثبيت هذه التعديلات وإعادتها إلى مجلس الوزراء بسرعة ممكنة، أعتقد هذا يخدم القضية. ونتمنى أيضا على مجلس النواب أن يقرر هذه الموازنة قبل انتخابات 2010.
كان هذا مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار حق الحكيم متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بغداد. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، يشارك الفنان حسام الرسام في منهاجنا المعد من إذاعة العراق الحر.
ما سيطر على عيوني، احبيبه في دول عين.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بدء فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم. سنلتقي قبل ختامها مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها المخرج السينمائي قاسم حول عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. مستمعينا الكرام، يعاني طلاب الأقسام الداخلية من عدم توفر أبسط المستلزمات الضرورية في أبنيتها، ابتداء من غياب الماء والكهرباء، مرورا بنقص الأسرة والستائر وانتهاء بانعدام النظافة في كل مرافق تلك الأقسام، مضطرهم لمناشدة الجهات المسؤولة لمعالجة هذه الحالة. من جانبه أكد رئيس الجامعة المستنصرية الدكتور إحسان القرشي من أنه بصدد اتخاذ خطوات عدة لتحسين الواقع الخدمي للأقسام الداخلية، معترفا في الوقت نفسه بقصور الجهات المختصة في هذا الجانب بما فيها رئاسة الجامعة. رنا حداد معكم من بغداد.
على الرغم من مناشدتهم المتكررة للجهات المسؤولة، يعاني طلاب الأقسام الداخلية عموما وقسم المستنصرية خصوصا من عدم توفر يدنى المستلزمات الأساسية وضرورية لهم، ابتداء من غياب الماء والكهرباء وانتهاء بعدم توفر الأسرة والستائر وانعدام النظافة في الغرف والممرات، الأمر الذي أثار امتعاضهم مع اضطرارهم بمعايشة هذا الواقع منذ بداية العام الدراسي. الطالب علي حميد الذي ترك محافظته وجاء للإقامة في هذا القسم طلب للعلم، تحدث عن واقع الخدمات التي لا تتناسب مع طموحه وحجم المعاناة التي أخذت تتفاقم يوما بعد يوم وسنة بعد أخرى.
محيرة دي على مستوى ما تلقى الطالب انه محافظات على سهلة ومدرب وجاي يطلع نتيجة وشهادة، وهذا جاي يشوف خدمات كلش مو زينة، سواء صحيا او عناية من المشرفين او غيرها، ما جاي نشوف ذيك العناية. لا زالوا الطلاب جاي يجون يشتكون، وهذه ما عندهم لا منادر ولا فشي جديد. ليش؟ وكل مرة احنا كنا كل سنة بداية سنة نبدل الشغلات اللي كانت مرام، هسه هذا كله ماكو.
12 طالب أو يزيد عدد الطلاب المقيمين في الغرفة الواحدة من هذا القسم، يتقاسمون فراشهم المتواضع على أرضيتها الباردة بفعل غياب الأسرة وانعدام التدفئة فيها، ناهيك عن النوافذ المجردة من الزجاج، في وقت تفرض مديرية الأقسام الداخلية رسوما قدرها 75 ألف دينار على الطالب مقابل إقامته، ما وضحه الطالب عباس فاضل الذي جاء من الديوانية ليتفاجأ بذلك، مشيرا إلى اطلاع كل من وزير التعليم العلي ورئيس الجامعة المستنصرية على واقع هذا القسم قبل فترة وجيزة بوعود لم تجن ثمارها حتى الآن.
غرفة 12 نفر في الغرفة قاعدين، برد ماكو، الجام كله مكسر، فمحاولين خلي اللوكر حتى لا يدخل لنا الهواء. كان الوزير هنا قبل كم يوم يعني، فكان اكو كهرباء، فبنجي الوزير الحمد لله شكر يعني حتى كهرباء مولد بعد ماكو قطعوا، وغاز هماتين يعني والخدمات يعني كلش كلش يعني وديه كلش. بعدين اجانا هماتين الرئيس مال الجامعة هنا، هماتين حكى وتوعد يعني قال انا احل لكم اياه وكل شيء ما صار يعني.
أما مدير القسم المذكور محمد علي فإنه ألقى باللائمة على الطلاب المقيمين في هذا القسم عزيا أسباب ترد الواقع وانعدام الخدمات إلى غياب الوعي للطالب تجاه قيمة الممتلكات التي توفرها الحكومة، بالإضافة إلى قلة عمال التنظيف مقارنة بالعدد الكبير والمتزايد للطلاب.
الطالب سوء استخدام الخدمة اللي يقدمها الجامعة، فيعني أقول لك يعني احتمال 80% أو يعني المشاكل هي من تصرفات غير مدروسة للطلاب، بأنه هو يعني هو من طبعه يعني يعبث محتويات الدولة، يكسر كذا، هذه هذا المشكلة الأساسية. 4 عمال تنظيف صباحي وعامل خدمة واحد ليلي، فهو يحتوي على الطلاب حدود 900.
رئيس الجامعة المستنصرية الدكتور إحسان القرشي من جانبه أكد أنه بصدد اتخاذ خطوات عدة من شأنها تحسين الواقع الخدمي للأقسام الداخلية والطلاب، في وقت عز أسباب الإهمال إلى الفساد المالي والإداري المستشر في هذه المؤسسة وعبث الطلاب بالممتلكات، معترفا في الوقت نفسه بقصور الجهات المختصة في هذا الجانب بما فيهم رئاسة الجامعة.
فساد يعني إداري ومالي وعبثية من قبل بعض الطلبة ما يحافظ على الأجهزة الموجودة عنده، بس هذا لا يعني أنه ماكو قصور.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن إلى مرافقة مراسل الإذاعة في دمشق جنب لاطشكاي في عرض للصحف السورية.
اهتمامات الصحافة السورية بالشأن العراقي اتجهت اليوم السبت نحو التركيز على قرار هيئة المساءلة والعدالة باستبعاد 500 شخصية من الانتخابات التشريعية المقبلة وإطلاق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين العراقيين في دمشق غدا وعودة سطوة المحافظين الجدد على الإدارة الأمريكية وغيرها من الأخبار ذات العلاقة بالشأن العراقي. صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم في سوريا اهتمت بالانتخابات العراقية وعنونت مادتها على صفحتها الأولى: القوى العراقية تحذر من تسييس هيئة المساءلة والعدالة وتحالف علماني واسع لخوض الانتخابات البرلمانية. وقالت البعث: حذرت القوى السياسية العراقية من تسييس هيئة المساءلة والعدالة منددة بقرار شطب مئات المرشحين إلى الانتخابات التشريعية بما يحمله من أبعاد سياسية هدفها الإقصاء والتهميش لمكونات كانت طوال سنوات جزءا من العملية السياسية. موقع كلنا شركاء الإلكتروني نشر خبرا عن أعمال مفوضية اللاجئين في سوريا وقال: يستضيف المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا وتحت رعاية وزارة الخارجية السورية الاجتماع الرسمي لإطلاق خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين العراقيين لعام 2010 صباح غد الاثنين. وذكر الموقع أن خطة الاستجابة الإقليمية تضع إطارا للتعاون لصالح اللاجئين العراقيين في 12 بلدا، كما توحد جهود أكثر من 50 جهة إنسانية وإنمائية على حد سواء، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والدول للمانحة. صحيفة الثورة الرسمية نشرت مقالا عالجت فيه احتمالات عودة سيطرة الديمقراطيين الجدد على إدارة أوباما. واعتبرت الصحيفة السورية أن أهداف المحافظين الجدد تكمن في وضع الرئيس أوباما في نفق مظلم يجعله عاجزا عن السير إلى نهاية الطريق وشل تفكيره حتى بمجرد عقد العزم على الترشح لولاية ثانية، وذلك على اعتبار أن المتمترسين في الواجهة الخلفية لا يرغبون في النجاح لرئيس لا يمثل طموحاتهم ورغباتهم ودوما حسب رأي صحيفة الثورة السورية. صحيفة الوطن الخاصة عادت لفتح ملف شركة بلاك ووتر الأمنية وقالت: يوما بعد آخر تتكشف ملامح الديمقراطية الأمريكية إزاء العراق وتطوي العدالة المزعومة قضية أخرى من القضايا التي راح ضحيتها أبرياء عندما منح القضاء الفيدرالي الأمريكي صك البراءة للقتلة وأسقط التهم عن عناصر شركة بلاك ووتر أو XA Services كما أطلق عليها مؤخرا. جاملة شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحرة. مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نقدم فيها تقريرا حول كيفية النهوض بواقع البحث العلمي في العراق، ونزور أربيل لنطلع على طبيعة المشاريع الاستثمارية لعام 2010. كما نلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها المقيم في هولندا المخرج السينمائي قاسم حول، عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد ذياب العجيلي خلال تصريحات صحفية في عمان أن وزارته تواجه تحديات ومعوقات جمة تحول دون النهوض بواقعها الحالي، من أبرزها ضغوطات من جهات سياسية لم يسمها، فضلا عن التخصيص المالي المتواضع، مشيرا إلى أن وزارته تسعى جاهدة إلى تنفيذ بعض برامجها وخططها في ظل العجز المالي الذي تعاني منه، من خلال رفع كفاءة أدائها الإداري وإيجاد بدائل مؤقتة. فأقرس السرحان مراسلة الإذاعة معكم من عمان.
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد ذياب العجيلي أن وزارته تواجه تحديات ومعوقات جمة تحول دون النهوض بواقعها على الوجه الأكمل. وعبد العجيلي، التخصيص المالي لوزارته لا يفي باحتياجاتها، الأمر الذي حال دون تحقيق الكثير من الواجبات المنوطة بها، إضافة إلى مشاكل أخرى. وبين خلال تصريحات صحفية على هامش لقائه في عمان بعدد من التدريسيين والكفاءات العراقية، أن مشاركته الأسبوع الماضي في المؤتمر العلمي لتكنولوجيا المعلومات لوزراء التعليم العالي لدول العالم المختلفة الذي عقد في لندن، ولقاءاته هناك بالكفاءات العلمية العراقية، كانت إيجابية ومهمة في سبيل الارتقاء بواقع البحث العلمي في العراق.
الرسالة اللي وصلتها لهم أنه يجب أن يكون هناك تعاون بين الأساتذة العراقيين في داخل العراق وبين الأساتذة اللي موجودين خارج العراق، سواء الذين يرغبون منهم في العودة أو الذين يكونون في جامعاتهم، بس يجب أن يكون هناك تعاون بيننا وبينهم، خاصة في مجال البحوث المشتركة، الإشراف المشترك، وأبدو الكثير من عندهم الرغبة في ذلك. وأنا وجهت أيضا الملحقيات الثقافية أن تقدم لنا أسماء الأساتذة العراقيين المتميزين من أجل أن نكافئهم، وكذلك الطلب. هم بالنسبة رسالتهم لنا هي إدامة التواصل، ورسالتنا لهم أنه يجب أن يكون هناك تعاون معهم، سواء رجعوا إلى العراق أم بقوا في البلاد اللي هم فيها.
وحول المشاكل التي تعتري عمل الوزارة، قال العجيلي:
هناك مشاكل كثيرة، يعني هناك مشاكل تدخلات، سواء كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة، هناك تدخلات سياسية يعني بطرق متعددة. هذه واحد. اثنين، بالنسبة إلى الميزانية، بالتأكيد الميزانية محدودة جدا، يعني احنا سنة 2008-2009 لم نحصل من الميزانية اللي طلبناها إلا ربع الميزان، ربع. لكن احنا نحاول أنه نحسن في الأداء الإداري على حساب الأموال اللي هي متوفرة، لأن أنا في اعتقادي أنه الإدارة ممكن أن تدبر الأمور وتمشيها، ولذلك نعتمد على الكفاءة الإدارية في إنجاز مشاريعنا، لأنه المبالغ المالية محدودة جدا. وأيضا أنا يعني خلال لقاء خلال سفرتي إلى لندن هذه، اتصلت بأحد التجار العراقيين الميسورين، وطلبت من عنده أن خصص جوائز بالحقيقة للطلبة الأوائل في كليات العراق، والرجل أبدأ استعداده ورح تكون هناك جوائز باسم هذا الرجل. فإحنا نحاول أن نجد أساليب، ما نتوقف.
وردا على سؤال حول التدريسيين والأكاديميين الذين عملوا في الجامعات العراقية لفترة تجاوزت 25 عاما، ممن غادروا العراق بسبب الظرف الأمني، والذين لم يحسم لحد الآن أمر رواتبهم التقاعدية، بين الوزير:
هذا الموضوع قانوني، وإحنا وجهنا الدائرة القانونية في وزارة التعليم العالي بأن تتبنى هذا الموضوع وتفاتح الجهات المعنية واللي هو مجلس شورى الدولة، من أجل أنه نعطي هؤلاء الناس اللي خدموا في العراق لمدة 25 سنة و30 سنة وهم تركوا، أو حتى اللي هم منقسم من عدم وتوفوا. فلذلك إحنا بالحقيقة لدينا تحرك، وهذا التحرك وفق القانون ممكن نستخدم المحاكم من أجل أن نحصل على حقوق هؤلاء الناس. إحنا عندنا مجلس شورى الدولة يجب أن يفتي في هذا هذا الموضوع، لأن هي الجهة التي تفتي في هذا الموضوع. إحنا في الوزارة نعتقد أن هؤلاء يستحقون، فلذلك إحنا ماشيين في هذا، وأعتقد أنه إن شاء الله بعد فترة زمنية ممكن أن نصل إلى نتيجة ننصف فيها هؤلاء الناس اللي خرجوا من العراق، اعتبروا في حينها مستقيل.
هذا وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الدياب العجيلي قد دعا خلال لقائه التدريسيين والباحثين المقيمين في عمان إلى التواصل مع الجامعات العراقية، وذلك من خلال رفض الجامعات بأخذ ابتكارات العالم. كما اطلع الوزير على المشاكل التي يعانون منها، وخاصة تلك المتعلقة بمستحقاتهم المالية والمهنية والعودة إلى البلاد للتدريس في الجامعات، واعدا إياهم بحلها قريبا. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، نتيجة توفر المناخ الاستثماري والامتيازات المقدمة للشركات الاستثمارية في إقليم كردستان، فإن عام 2010 سيشهد قدوم العديد من رؤوس الأموال الأجنبية والعربية خاصة الخليجية لتنفيذ مشاريع استراتيجية والتركيز على مشاريع البنى التحتية، بعد أن شهد العام الماضي تنفيذ 117 مشروعا بكلفة 500 مليار دينار عراقي. أحمد الزبيدي معكم من أربيل.
كشف رئيس غرفة تجارة أربيل رجل الخياط عن أن العام 2010 سيكون عاما استثماريا بامتياز بالنسبة لإقليم كردستان العراق، لأن العديد من الشركات سواء الخليجية أو حتى الأوروبية قد طلبت بفتح فروع لها في الإقليم، والسبب هو ما يشهده الإقليم من استقرار اقتصادي جيد. وعبر الخياط في حديث خاص بإذاعة العراق الحر عن تفاؤله بقدوم الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية للإقليم، ما سيزيد طبعا نسبة الاستثمار فيه.
استثمار مستمر في الاقليم، ونرى يعني على مدار الشهور اجازات لمشاريع جديده، نتمنى التوفيق للقائمين عليها، ونلاحظ ايضا اقبال متزايد من شركات خليجيه وعربيه اخرى للقدوم هنا والاستثمار، لما يتمتع به جو المناخ الاستثماري هنا من الامتيازات والتشجيعات. نتمنى تطور كبير واستقطاب رؤوس اموال اجنبيه خصوصا الخليجيه والعربيه هنا، ومتفائلين خير ان شاء الله على السنه الجديده.
هذه المشاريع على ماذا ستتركز تحديدا هنا في الإقليم؟
الواقع يعني نتمنى عام القادم تكون تركيز على مشاريع بنيوية ومشاريع قوية، وهذا المتوقع. طبعا تأثيرات انخفاض أسعار النفط العالمي أثرت قليلا على المجمل الاقتصاد، ولكن لا بأس كان اقتصاد بكردستان قطع شوط ومرحلة جيدة. نتمنى في عام 2010 تكون تركيز على مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية، ومزيدا من الانفتاح على مجالات العمل الأخرى.
من جانبه، بيّن وزير التجارة والصناعة في إقليم كردستان العراق سنان الشلبي في حديث خاص بإذاعة العراق الحرة على أن المشاريع التي تم تنفيذها خلال العام المنصرم بلغت 117 مشروع وبكلفة تزيد عن 500 مليار دينار عراقي، مؤكدا على أن العام 2010 سيكون أفضل بكثير من الناحية الاقتصادية للإقليم، مشيرا إلى عدم تأثر الإقليم في الوقت الحالي بأعراض الأزمة المالية العالمية.
إذا كان هناك قياس، أعتقد أن أقول إن وضعنا كان أحسن كثير من الدول في العالم. الأزمة الاقتصادية أثرت، لكن تأثيرها كان كلش ضئيل نسبة بما عانته الدول الأخرى في المنطقة.
أما أستاذ علم الاقتصاد في جامعة صلاح الدين الدكتور محمد سلمان، فقد توقع انخفاض نسبة التضخم في الإقليم مع بقاء نسبة البطالة على حالها إذا لم يكن هناك انخفاضا بنسبة بسيطة. كما أكد على أن مدخولات الأفراد قد تحسنت بشكل ملحوظ في نهاية العام الماضي، مشيرا إلى استمرار هذا التحسن العام الحالي من خلال تحسين المستوى المعيشي للعوائل الكردستانية.
نعم، ذلك لا أقول بأنه خفض بشكل نسبي كبير، لكن خفض بشكل نسبي قد يكون معقول. يعني معدل التضخم الفعلي الموجود في اقتصادنا قد تكون محدود أكثر من 10%. مستوى المعيشة أيضا تحسن بشكل آخر، تحسن لأنه جرى تغيرات في الأجور والرواتب، وانخفاض معدلات التضخم أيضا لدى في تعزيز المستوى المعيشي. ومع ذلك أقول هناك فئات معينة المجتمع التي ليس لها دخل ثابت، هذه قد تكون لا زالت مستمرة في مستوى معيشي يعني غير جيد.
يذكر أن محافظة أربيل نوزاد هادي كان قد أعلنت عن أن محافظة أربيل عدت قائمة بمشاريع بكلفة تتجاوز 540 مليار دينار عراقي، قدمتها إلى وزارة التخطيط وهي بانتظار مصادقة مجلس النواب العراقي على مشروع الميزانية للعام الحالي. أحمد الزبيدي، ذات العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
سلام.
مستمعينا الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن ويا محن الأخبار. هي العراق الحر، تقرح لنا الأشعار.
إذاعة العراق الحر تقدم
We'll be right back.
عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
أعزائي المستمعين، سعادة أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف اليوم على تجربة فنان وكاتب عراقي احترف الإخراج السينمائي. ضيفنا هو المخرج العراقي قاسم حول، المقيم منذ 17 عاما في هولندا، لكن سنوات المهجر تمتد إلى أكثر من 3 عقود. المخرج قاسم حول من مواليد عام 1940 في ناحية المدينة بمحافظة البصرة. بدأ نشاطه المسرحي في سن مبكرة، قام بتأسيس أول فرقة مسرحية في مدينة البصرة عام 57، وقدم العديد من المسرحيات تأليفا وتمثيلا وإخراجا. عام 59 التحق بمعهد الفنون الجميلة ليدرس الإخراج والتمثيل، وخلال فترة الدراسة قدم من التلفزيون العراقي العديد من الأعمال الدرامية تأليفا وتمثيلا. بعد تخرجه من معهد الفنون الجميلة عام 64 أسس شركة أفلام اليوم، كما تولى رئاسة تحرير مجلة السينما اليوم. عام 67 أسس مع عدد من أصدقائه الفنانين فرقة مسرحية هي فرقة مسرح اليوم. عام 70 قرر المخرج قاسم حول أن يترك العراق بسبب تعرضه إلى الضغوطات من قبل السلطة التي كانت قد ألغت امتياز مجلة السينما اليوم وشركة أفلام اليوم، وكانت لبنان أولى محطات المهجر وليس أخيرها. سنوات المهجر التي امتدت إلى أكثر من 3 عقود تميزت بالنشاط المكثف والنتاجات السينمائية، إلا أن المخرج قاسم حول يؤكد أن كل ما قدمه وقام به كان تعويضا عما فقده في الوطن.
بدون العراق لا توجد سينما عراقية، وبدون أمريكا لا توجد سينما أمريكية، لأن السينما هي فن الواقع. أنا لا أستطيع أن أصور قصة عن الأهوار في هولندا، ولا أستطيع أن أصور قصة في حي شعبي في حي العمار أو في شارع الرشيد أصورها في فرنسا، لا يمكن، ولا حتى في الدول العربية حتى وإن كانت المواقع متشابهة. حقيقة السينما ينبغي أن تكون في الوطن. هذه الحالات السينمائية الإنسان عنده بداخل مجموعة من النشاطات يستطيع أن يعبر عنها بطرائق مختلفة، ولكن هذه الطرائق محدودة. يعني أنا مثلا بحثت إلى لبنان 10 سنوات، بسوي أفلام عن واقع الثورة الفلسطينية عايشتها وعيشت المخيمات، تجد أفلام روائية وثائقية. أسست سينما، لكن هذا كله كان تعويض عن النشاط اللي فقدته في الوطن.
عام 75 عاد إلى العراق وأخرج فيلمين، الأول وثائقي حمل عنوان الأهوار، والثاني روائي طويل هو فيلم بيوت في ذلك الزقاق، لكنه لم يستطع البقاء في العراق، فقرر أن يعود إلى لبنان ويواصل رحلة المهجر التي لم تخلو من العقبات والصعوبات، وخاصة في مجال السينما.
تصور هناك في كان هامش من الحرية انفتح، تعتقد الهامش راح يكون هامش استراتيجي، لكن ظهر انه هامش تكتيكي يعني مؤقت، لانه لازم انتج فيلم عراقي. فرحت سويت بيوت في ذلك الزقاق وسويت الاهوار، بعد ذلك حصرت رجعت للخارج. اول مهمه واجهتني انه ما عندي جواز سفر. يعني اضرب مثال، عملت فيلم عن المراه اسمه ليلى العامريه، ما طلع الفيلم، موجود عندي خالص، هو بس بمشكله شويه انتاجيه مع الجهه المنتجه. سبيل المثال يعني كان في عندي مشهد مع امراه مصريه، ليلى العامريه تكون مصريه، افترضت كان علي ان اروح مصر حتى اصور المشهد، باسبورت يمني ويعرفون هذا الباسبورت اليمني معطى لي وانا عراقي، ما اعطوني التاشيره. فاضطريت مثال ان استدعي زميله لي مخرجه من مصر وخليتها مع الممثله ودربتهم في اليونان على المشهد، وطلبت من الممثلة تروح تعيش بالصعيد 7 أيام لأن أنا مو موجود، تعلم بالضبط يعني حلب البقرة وإلى آخره والغسل الملابس، وراحت المخرجة وصوروا المشهد وقلت لهم لا ترجعون، بعثوا لي المادة، بعثوا لي شفتها على الشاشة ما عجبتني، خابرت الممثلة قلت لها أنت ما رحتي على الصعيد، كذبتي علي لأنه الأداء مالك مش مال واحدة عايشة مع الصعيد، قلت صحيح ما رحت. استدعيت المخرجة، رويت الأخطاء الموجودة بالكادر السينمائي وعدت التصوير. مثلا درست التراث الليبي بالصحراء، صورت 6 أفلام عن التراث بالطوارق والصحراء، حتى الدورات السينمائية صراحة سويت دورات سينمائية مهمة في لبنان وفي ليبيا وفي اليمن وكذا، لكنه سينما مكتب بدون وجود وطن.
اختير عضوا في لجنة التحكيم للعديد من المهرجانات السينمائية، وشارك مؤخرا في مهرجان السينما العراقية الذي أقامته الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بفيلم روائي طويل حمل عنوان قصة الأهوار. عن أهمية هذا المهرجان في تسليط الضوء على السينما العراقية يقول المخرج قاسم حول:
هذه المشاركة في هذا المهرجان عن السينما العراقية كثير مناسب طبعا، أنه الآن تسلط الأضواء عن الثقافة العراقية وبشكل خاص عن الثقافة المرئية السينمائية، لأنه تهدمت كل الأسس السينمائية الموجودة في العراق، تهدمت صالات السينما، تهدمت القاعدة المادية للإنتاج السينمائي في العراق، ولذلك الآن يعني محاولة تسليط الضوء على الإنتاجات السينمائية العراقية سواء كانت التي تنتج في داخل العراق أو خارج العراق عن العراق، أنا أعتبرها مسألة مهمة. مشاركتي أنا في فيلم الأهوار، هو الفيلم انتشت عام 1976 لكنه الآن عملت فيلم آخر وثائقي اسمه قصة الأهوار. الدوافع اللي خلتني أنا أنتج هذا الفيلم على الأهوار، أنا ابن الأهوار يعني أنا نشأت طفولتي بالمناطق في المدينة وبالشبايش إلى آخره وسعيد فيها، فهذه المسألة الطفولة دائما هي حالة انطباعية عند الفنان لابد أن تظهر في يوم من الأيام من يفكر بها.
للمخرج السينمائي قاسم حول قراءة مختلفة للفيلم الوثائقي، ويؤكد بأن جماليات الفيلم الوثائقي إذا ما قدم بشكل جيد قد تفوق جماليات الفيلم الروائي.
الفيلم يعني أرخ مرحلة مهمة أعتقد من تاريخ العراق، وأنا عندي يعني قراءة ورؤية للفيلم الوثائقي هي غير المتداول موجود. الفيلم الوثائقي ليس هو فيلم الريبورتاج ولا الفيلم اللي الآن تقدم القنوات الفضائية، إنما كانت هناك محاولة للبحث عن مفردات للغة السينما الوثائقية اللي نشأت بداياتها في الخمسينات عندما عقد أول مؤتمر لرواد السينما الوثائقية يورن سيفنز وكريستنسن وكل السينمائيين الوثائقيين، والأخضر حمينة كان معهم من الجزائر في عام 1955، محاولة للبحث عن مفردات للغة السينما الوثائقية، هي غير السينما اللي نشوفها الآن. لذلك الفيلم الوثائقي إذا قدم بطريقة صحيحة فيلم جمالياته أحيانا يعني قد يفوق الأفلام الروائية.
أخرج للسينما أكثر من 20 فيلما وثائقيا وروائيا، ونالت أفلامه العديد من الجوائز بينها جائزة ذهبية وجائزتين فضيتين، وصدرت له كتب عن السينما ومجموعات قصصية ومسرحيات وقصص سينمائية. عن فيلمه الوثائقي الأهوار الذي أخرجه في منتصف 70s القرن الماضي يقول المخرج قاسم حول بأنه لم يتمكن من إخراج هذا الفيلم بحرية.
من الحرية ما مطلقة في التعبير، في سنة 76 ما كانت حريتي كاملة أن أطلع اللي أريده بالأهوار، ولذلك كثير من المشاهد اللي أنا صورتها واللي أعتبرها في غاية الأهمية أو غاية في الأهمية حذفت من الفيلم، ما كان مسموح أن تطلع، وحتى هذا الفيلم اللي سمح أن يطلع بعد ذلك أتلف عندما صارت مسألة تجفيف الأهوار، جففوا أيضا الفيلم، يعني الفيلم أعدموه يعني انتهى النيجاتيف كلها احترق، وهاي وحصلت نسخة تالفة يعني حتى هو فيلم ألوانه بإيطاليا سويته بإيطاليا، حتى الفيلم يعني ما كان أسود، واللي حصلته مش أسود أبيض، أسود أسود يعني ما بي ولا صورة. حاولت أن أنقذه، أن حاول تحويل كمبيوتري وأنقذ منه حوالي 70% من الألوان اللي فيه.
في فيلم المغني هو أحدث أعمال المخرج السينمائي قاسم حول. الفيلم الذي أنتج بدعم من محطة الارتي الفرنسية وصور في القصور الرئاسية بمدينة البصرة، شارك فيه ممثلون عراقيون مع مصورين ومهندسي صوت من فرنسا، ويتوقع المخرج أن يثير هذا الفيلم لغطا كبيرا.
أكيد راح يصير لغط أكيد، لأنه الفيلم يتحدث عن شخصية الدكتاتور والمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط مليئة بهذه النماذج من الشخصيات. فأنا مو بصدد تصفية حسابات الشخصية، لا مع رئيس ولا مع حتى وإن كنت ضحية يعني، لكن مو مهمة السينما أنت تسعى إلى تصفية الحسابات الشخصية، لكن لابد أن أتخذ من الشخصيات اللي تمر علي في حياتي عينات حتى نطرحها على أرض الواقع مثل الناس تشوف حتى ما تخطأ، لأنه أشياء فعلا تستحق يعني الوقوف أمامها سينمائيا. فأنا يعني تمتعت بفترة فيلم المغني، وبالتالي استطعت أن أستقطب عدد من الشباب مساكين ما ظاهرين بشاشة سينمائية وراح يظهروا بشاشة للعالم، ورسائل الشوق تجيني وأبكي والله العظيم، زادت أمل بسيكا لازم أستمر وياهم.
يعرب المخرج قاسم حول عن اعتقاده بصعوبة النهوض بالسينما العراقية، ويرى بأنه ينبغي أولا بناء القاعدة المادية للإنتاج السينمائي في العراق.
السينما العراقية الآن كمنهج من الصعب أن تنهض، لكن راح تكون هناك أفلام بالتأكيد. ربما هذا الواقع المضطرب والخلل الموجود الاجتماعي الموجود ربما يقود إلى أفلام غريبة وقوية جدا، ولكن تبقى هذه إنتاج أفلام. نقول فلان قاسم أنتج فيلم المغني، فلان دراجي أنتج فيلم أحلام، هذه استثناءات وليست قاعدة. أنا في تقديري نهوض السينما العراقية ليس سهلا، لأن السينما حتى تنهض ينبغي بناء القاعدة المادية للإنتاج السينمائي. ثم من ناحية ثانية هناك الفهم الإيديولوجي للسلطة القائمة الآن في العراق، أو السلطة التي سبقتها كانت الإيديولوجية متأخرة ذات بعد عنصري فاشي خلينا نقول. الآن لا، سادة الإيديولوجية الدينية اللي تقف بالضد بدون فهم لروح الدين من الثقافة، وتحاول أن تؤذي المثقفين لحد التصفيات الجسدية، وهو أمر مؤسف.
عاد المخرج قاسم حول مؤخرا إلى العراق، وقدم لوزارة الثقافة العراقية مشروع قانون للنهوض بواقع الثقافة في العراق.
أنا قدمت قانون كامل للثقافة بحيث يدير العملية الثقافية بالعراق كاملة من الألف للياء. قدمت لهم قانون الإعلام اللي ينظم كل العملية الإعلامية، الإعلام المرئي والمقروء والمسموع. قدمته إلى الدولة العراقية حتى لا يقال إنه أنا أجي أتحدث وأنقد وكذا كذا، لا، على أرض الواقع هذا قانوني يعني درسوها، إذا عندكم وجهة نظر بيها قولوها، وإذا ما عندكم وجهة نظر أقروها. فإذا اعتمدوا القوانين وفعلا طرحوها بالبرلمان معناها كانت هناك خطوة جديدة نحو الثقافة العراقية. البرلمان يتحدث عن كل القوانين، هذا قوانين الثقافة وقوانين الإعلام، فدليل أنه هذه ما موجودة في ذهن كل الموجودين المتنفذين في السلطة الآن، وهي سلطة لا أعول عليها في بناء مجتمع.
ينظر المخرج السينمائي قاسم حول إلى أعمال ونتاجات السينمائيين العراقيين الشباب على أنها نشاطات فردية ونوع من التعويض عن خسارة الوطن، ويؤكد بأنه من الصعب التعويل على سينما عراقية تنتج خارج العراق.
هي حالة من النشاط، يعني نشاط أكثر من كون السينما مثل ما أنا كنت أقوم به، ولكن النسب تختلف. يعني مثلا أنا تتاح لي فرصة أسوي فيلم روائي بالخارج، يمكن تاريخ الشخصي، يمكن طبيعة شخصيتي أنا قادر أن أصير فيلم روائي، لكن هذول يعتمدون على مساعدات من الدول اللي يعتمدوها من البلديات، 10,000 يورو 5,000 يورو ينتج له فيلم قصير يحاول نوع من التعويض عن خسارة الوطن. هذه أفلام حلوة يعني تطلع منها أشياء جميلة يعني، ولكن من الصعب التعويل على سينما عراقية تنتج خارج العراق، صعب.
كنا مستمعين الأعزاء مع المخرج السينمائي الفنان قاسم حول، وقد حدثنا عن تجربته في المهجر ونتاجاته، كما تعرفنا على آرائه حول السينما العراقية وسبل النهوض بها ومشروع القانون الذي طرحه على وزارة الثقافة للنهوض بالثقافة في العراق. وبهذا مستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. حتى نلقاكم من جديد، لكم أطيب المنى من سميرة علي مندي وأرق التحايا من المخرج نجيب بالاي.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFERL.ORG. هذه إذاعة العراق الحر.